أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الجهة الرابعة، وهي معقودة للحديث عن وطء الغلام والبهيمة. طبعا الغلام في دبره أجلكم الله، والبهيمة في الأعم من القبل والدبر. ويشمل الكلام أيضا ما لو كانت البهيمة هي الواطئة، كما لو كان ذكر البهيمة والموطوء غلام أو أنثى. ماشي. لا إشكال ولا ريب في أن كلا العنوانين الغلام والبهيمة محل خلاف في المقام. لابد أولا من تلخيص مسار البحث بين الأصحاب في هذا المجال. ففي الوقت الذي نجد ادعاء الإجماع عليه، كما في الخلاف بالنسبة للغلام، حيث استدل على ذلك بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط بحسب تعبيره، ثم قال بعد ذلك إذا أتى بهيمة فأمنى كان عليه القضاء والكفارة، فإن أولج ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص بالنسبة للبهيمة، لكن مقتضى المذهب أن عليه القضاء لأنه لا خلاف فيه. إذن وطئ البهيمة ولو لم ينزل أيضا نفى الخلاف فيه، وهو أسلوب آخر لدعوى الإجماع يعني. وأما الكفارة فلا تلزمه، لأن الأصل براءة الذمة. شبيه هذا الكلام أيضا في مختلف العلامة، كذلك الكلام في المبسوط. طبعا شبيه هذا الكلام في المختلف للعلامة، وإن كان الذي يظهر من بعض عبائره أن حديثه مع الإنزال. في المبسوط قال ما نصه: يجب القضاء والكفارة بالجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل، سواء كان قبلا أو دبرا. هذا في الأنثى، فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة. وعلى كل حال، على الظاهر من المذهب وقد روي أن الوطأ في الدبر، أي دبر المرأة، لا يوجب نقض الصوم إلا إذا أنزل معه. الروايتان اللي قلنا معرض عنهما عند الأصحاب تتذكر، وأن المفعول به أي المرأة لا ينقض صومه بحال، والأحوط الأول. لكن ظاهر عبارة المبسوط أيضا بقوله على الظاهر من المذهب شبه دعوة إجماع، لما إجا الدور لابن إدريس الحلي علق على عبارة الشيخ في الخلاف، قال: لما وقفت على كلامه كثر تعجبي. ليش كثر تعجبه؟ قال: والذي دفع به الكفارة به يدفع القضاء. ما هو قال بلا خلاف فيه. طيب بلا خلاف فيه مثل ما مفطر لازم يكون شو؟ موجب للكفارة. فكيف قلت الكفارة تجري فيها براءة الذمة بينما ها مع قوله لا نص لأصحابنا فيه، وإذا لم يكن فيه نص مع قولهم أسكتوا عما سكت الله فقد كلفه القضاء من غير دليل. وأي مذهب لنا يقتضي وجوب القضاء؟ بل أصول المذهب تقتضي نفيه، وهي براءة الذمة والخبر المجمع عليه، يعني أسكتوا عما سكت الله، يعني خبر البراءة هو قصده. طبعا إشكال ابن إدريس مش واضح على الشيخ إنصافا. ليش؟ لأنه ابن إدريس عم بيقول لما ما في نص مقتضى البراءة عدم وجوب القضاء وعدم الكفار. في وطئ المرأة دبرا، وفي وطئ الغلام، وفي وطئ البهيمة، ها؟ بينما الشيخ قال لا خلاف فيه، المسألة إجماعية. إذا إجماعية والإجماع حجة، لو افترض كما هو المفروض الكلام، فحينئذ الإجماع هو الدليل. وقد يكون الإجماع لا يشمل الكفارة، إذا لا يشمل الكفارة نجي البراءة في باب الكفارة، ولا ليس بعزيز أن نفصل في بعض أنواع المفطرات فيها قضاء وكفارة بعضها لم يثبت فيها الكفارة، الإجماع قدر متيقن بناء على صحته يثبت القضاء، لا نستطيع أن نثبت به الكفارة. فإشكاله مش بمحله. لكن عندما جاءت النوبة إلى المحقق صاحب الشرائع على الله مقامه الشريف، صاحب الشرائع قال: وفي فساد الصوم بوطئ الغلام والدابة تردد وإن حرم. إنه الفعل حرام لكن لا يقتضي المفطرية. وكذا الكلام في فساد صوم الموطوء والأشبه أينه يتبع وجوب الغسل. شو يعني؟ يعني إن قلنا توجد جنابة بالوطئ في فرج الغلام والبهيمة فالجنابة سبب للمفطرية، إذا قلنا لا توجد جنابة أو لم نثبت ذلك بدليل فحينئذ لا تجب، لا يجب القضاء ولا الكفارة ولا يفسد الصوم. هو تردد. من هنا صار المحققون بعد صاحب الشرائع بصدد الإحالة لهذا الفرع الفقهي على باب الطهارة، وأن وطئ الغلام في الدبر أو وطئ البهيمة في أحد فرجيها هل يوجب الجنابة أو لا يوجب الجنابة؟ من قال بأنه يوجب الجنابة؟ طالب المفطرية. من قال بأنه لا يوجب الجنابة؟ قال بعدم المفطرية. وهذا الصراع الفقهي لا يزال قائما إلى يومك هذا. إذا رجعت المستمسك أو المستند للسيد الخوئي رضوان الله عليهما، يعني على صاحب المستمسك والمستند، تجد أن الأمر كذلك، بل إن السيد الخوئي كما يظهر من تقريره تغنى بما أفاده صاحب الشرائع واعتبره مصيبا كبدا الحقيقة. ثم أفاد سيد الخوري قال وحيث إنه لا دليل كما قد تقدم في كتاب الطهارة على الجنابة من دون إنزال بوطء الغلام والبهيمة واطئا أو موطوءا فلا دليل على المفطرية. ونظير هذا الكلام إجمالا موجود في المستمسك من قبل السيد الخوي. غاية الأمر صاحب المستمسك ما جزم بعدم الجنابة في كتاب الطهارة كالسيد الخوي، لكن اتفقا في أنه يدور مدار تحقق عنوان الجنابة أو عدمها. نعم أضاف السيد الخوي بغرس قاطع بأنه، وهذا ما بحثناه سابقا في الجهة الأولى، بأنه لا يوجد عنوان أساسا يقتضي المفطرية غير عنوان الجنابة هنا في العلاقات الجنسية، يعني عنوان النكاح، عنوان الجماع، عنوان عنوان عنوان، ها؟ موجب الجنابة موجب الغسل هو المفطر لا أكثر ولا أقل. ثم رأيت في بعض التعليقات على العروة احتياطات وجوبية في بعضها. جيد، هذا جذر البحث. ثم ذهب السيد الحكيم أعلى الله مقامه الشريف وذهب بتبعه السيد الخوئي إلى أنه يمكن الاستدلال أيضا في المقام بصحيحة محمد بن مسلم،
لا يضر الصالح،
فإن صحيحة محمد بن مسلم تقول لا يضر الصائم ما اجتنب ثلاث أو أربع وعد منها النساء، الغلام والبهيمة مو منها النساء، بل ألمح سيد المستمسك إلى تقييد العنوان العام لو فرض وجوده وهو بعيد. شو يعني العنوان العام؟ يعني مفطرية مطلق نكاح مطلق جماع. بعد أن استبعد الإطلاق فيه، أرجو الانتباه، قال لو وجد الإطلاق وهو بعيد، ها، فإننا نقيده بمثل صحيحة محمد بن مسلم. أرجو الانتباه، نقطة دقيقة. ليش؟ لأنه إذا وجد إطلاق يقول كل جماع ووطء البهيمة جماع ووطء الغلام جماع، ها، أو نكاح، أن العبرة بالمفطرية بالنكاح العملي مش العقدي كما هو واضح، ولا الصائم يعقد لنفسه ولزوجه ما في مشكلة ولغيره، مش مفطر للإجماع. كيف التقييد؟ قال إيه مطلق الجماع، تجي الرواية الحاصرة نكرة في سياق النفي تقول لا يضره إذا اجتنب النساء، فمقتضى الجمع بينها وبين تلك جمع النساء كما هو واضح الجمع العرفي. طبعا هذا التقييد إنما يصح لو كان الحصر حصرا حقيقيا كما هو الظاهر الأول، أما وقد ثبت لدينا بأدلة كثيرة أن هذا الحصر ليس حصرا حقيقيا، حصر إضافي، باعتبار أن الكذب على الله ورسوله مفطر بنص الروايات، أن تعمد القيء مفطر بنص الروايات، أن الجناب مطلقا مفطرة بنص الروايات، يعني الفعل الاختياري ولو لم يكن نساء، فلا إشكال ولا ريب أن هذا الحصر لا نستطيع حينئذ أن نحمله على الحصر الحقيقي.
فيكون الحمل على الموارد الغالبة أكل وشرب ونساء وأكثر أشياء يبتلى بها الإنسان، ها؟ خصوصا حتى الارتماس، لأن الفلاحين في ذاك الزمان كانوا يرمسون رؤوسهم في المستنقعات في أثناء العمل الزراعي والمزارع والحقول والسواقي، فنستطيع أن نقول هذا أيضا كان شائع ومحل ابتلاء شائع، لأن المجتمع مجتمع زراعي بصدر فيه النص تقريبا في الغالب. فحينئذ لا معنى لفكرة التقييد ما دام الحصر الإضافي مش حقيقي. نعم، نقول في المقام إن البحث يدور بين عنوانين. العنوان الأول، هل يوجب وطء الغلام والبهيمة من دون إنزال الجنابة أم لا يوجب؟ وهذا البحث طويل الذيل في كتاب الطهارة، خلاصته أنه لا يوجد دليل نصي على إيجابه ذلك، غاية ما هو موجود ادعاء إجماعات من هذا القبيل. فلا تنفعنا شيئا إضافيا، والمسألة مش عامة البلوى، مش عامة البلوى وطء الغلام وطء البهيمة، حالة نادرة جدا وانكشافها عنده من نادر في جميع المجتمعات وفي جميع الأزمنة. فالمسألة عندنا من هذه الجهة محل توقف. طبعا لا أريد الآن أن أفتي بشكل قاطع، لأن هذا يتوقف على المراجعة والبحث التفصيلي لمدارك المسألة في كتاب الطهارة، لكن الميل إجمالا إلى عدم تعبدية هذا الإجماع وعدم وجود الدليل الجازم. ننتهي إلى فتوى، ننتهي إلى احتياط وجوبي نتيجة الخلاف الشديد، هذا بحث آخر. جيد، حينئذ حينئذ يبقى العنوان الآخر، وهو أنه هل حقا أن المفطر هو عنوان الجنابة أم لا؟ وهذا أجبنا عليه سابقا، إذ قلنا بأن عنوان الجماع له الأصالة، وعلى أساسه نحن خرجنا وطأ المرأة في دبرها ورفضنا الانصراف إذا بتتذكر في الجهة السابقة. يترتب على هذا البحث الذي فرغنا منه ما ينبغي أن نبحثه هنا، والذي بات الكلام فيه واضحا تقريبا أو شبه واضح، وهو أنه بناء على ذلك، هل هذه العناوين تشمل ما لو كان الموطوء غير امرأة، يعني كالغلام والبهيمة، أم لا تشمل؟ تتذكر معي أننا أطلنا في استعراض الروايات في بعض الدروس السابقة، وكان سبب الإطالة هو هذه النقطة، يعني أحد الأسباب هذه النقطة كي لا نضطر للإعادة التفصيلية. ونحن في الروايات الكثيرة وجدنا عدة منها أن العنوان رتب على النكاح، على الجماع، وما جرى هذا المجرى من دون تقييد بالنساء. ولا يخفى أن مثل هذه العناوين كما تصدق لغة وعرفا فيما هو المصداق الغالب وهو وطئ النساء، تصدق في المصادق النادرة، إتيان المرأة وإتيان البهيمة كلاهما موجود، نكاح المرأة ونكاح البهيمة موجود، وطئ الغلام موجود ووطئ المرأة موجود، عنوان الجماع والنكاح قطعا يصدق لغة على كل عملية نكاح، سواء كان طرفاها ذكران أم أحدهما ذكر والآخر أنثى، سواء كان كلاهما من العاقل أو أحدهما عاقل والآخر بهيمة، يصدق جماع لغة، فإن الجماع هو العملية الخاصة العلاج، والمفروض أن العلاج فيزيائيا يحصل، والكلام في هذا الفرض أساسا. فإذا كان الأمر كذلك فيبقى أنه هل توجد روايات صحيحة عبر فيها بمطلق نكاح بمطلق جماع؟ الجواب على ذلك واضح لا إشكال فيه. من ضمن الروايات الواردة في هذا المجال مثلا واللي مرت كلها ما بدي أطول فيها، الرواية الثالثة من الباب الأول من أبواب ما يمسك عنه الصلاة، كله تقدم هذا ما بدي أبحث لا أسانيد ولا شيء، قال وهذا من رسالة المحكم المتشابه ما إلها سند صحيح، حدود وأما حدود الصوم فأربعة حدود، أولها اجتناب الأكل والشرب، الثاني اجتناب النكاح، والنكح كما يصدق في النساء يصدق في الغلمان ويصدق في الجيد جيد. من ضمن ذلك أيضا رواية الخصال اللي هي صحيح ليست صحيحة السند، أيضا فيها إرسال، قال خمسة أشياء تفطر الصائم: الأكل والشرب والجماع والارتماس. الجماع ما قال جماع المرأة، والجماع يصدق مع المرأة كما يصدق مع غير المرأة. من ضمن ما يرد في هذا المجال أيضا الروايات اللي قالت روايات الباب الرابع الأولى والثانية والثالثة، من روايات الباب الرابع من أبواب ما يمسك عنه الصائم قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع، مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان، مثل ما على الذي يجامع، ها؟ فإن يجامع جامع أو يجامع مطلق. نعم قد يشكك بدلالة هالروايات بطريقة معينة، إذا رحنا وشفنا الروايات الكفارات واردة في مجامعة النساء فيكون هذا إحالة على معلوم، عرفت كيف؟ لكن إذا تلك فيها مطلقات على الذي يجامع كذا وكذا حينئذ لا. بس هونيك على ما ببالي الروايات بشكل عام واردة في مجامعة المرأة، مو مشكلة. هذا إذا منعناه حينئذ منروح إلى صفحة 55 من هذا الجزء من الوسائل، الرواية الثانية من الباب الحادي عشر، بعد الإغضاء عن قصة السند واللي ما إله سند هذا، قال إذا جامعا في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة، فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة. مطلق المجامعة جيد جيد. من ضمن الروايات في صفحة 69، في صفحة 69 الرواية الأولى من الباب 22 رواية موثقة سليمان بن حفص المروزي قال سمعته يقول إذا تمضمض الصائم أو استنشق متعمنا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه غبار فإن فعليه صوم شهرين متتابعين يعني كفارة فإن ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح مطلق ما قال خصوص المرأة وهذا بيقوي لي دلالة الروايات الثلاثة مثل ما على الذي يجامع من ضمن الروايات أيضا الرواية الرابعة من الباب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم صفحة 104 عن علل الشرايع قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائمة والنكاح يفطر الصائم قال لأن النكاح فعله والاحتلام مفعول به مطلق النكاح أيضا طبعا قد يشكك في هذه أيضا أنه إحالة إلى النكاح المعروف بين الرجال والنساء هذه ليست أكثر من دعوة انصراف بالله عليكم انتبهوا أن يدعى أن الجماع والانصراف والكذا انصراف إلى نكاح المرأة وجماع المرأة ووطء المرأة أقول هذا انصراف من باب كثرة الوجود وقلة الوجود وقد حقق في الأصول أن مثل هذه الانصرافات لا تمنع لأنها ليست ناشئة من العلاقة اللغوية بين المنصرف والمنصرف إليه والمنصرف عنه إذا كان الأمر كذلك فنقول لا مانع من التمسك بإطلاق هذه الروايات وفيها الصحيح والمعتبر ومفهوم النكاح والجماع ينطبق قطعا في مجامعة الغلام ومجامعة البهيمان وعليه لا إشكال ولا ريب والله العالم في أن ما اشتهر بين الأصحاب والدعي عليه الإجماع هو الذي ينبغي المصير إليه وهو القول بمفطرية وطء الغلام ونعم ما أفاد صاحب العروة في المقام حيث يظهر والله العالم أرجو الانتباه أنه تنبه إلى ما ذكرناه أنا هذا اكتشفت بعد البحث مش قبل البحث حيث إنه ذهب هنا في المسألة إلى الجزم بالمفطرية في وطء الغلام والبهيمة واطئا وموطوعا ها؟ مع تشكيكه وتردده في كتاب الطهارة في أنه وجب للجنابة وهذا يعني أن عنوان الجنابة ليس هو العنوان الوحيد الذي يستوجب المفطرية ولله دره ها؟ انصافا هون بتبين عمق الفقاهة والله العالم مش لأننا توافقنا فقط والله العالم هذا تمام الكلام في هذه الجهة الرابعة في أمور متفرقة بدا جهة خامسة أنه في فرق بين الكبير والصغير في فرق بين الحي والميت يعني أفرض واحد وطأ امرأة بعد وفاتها ها؟ إلى ما هنالك بعض الفروع نعقد لها الجهة الخامسة أمور متفرقة والجهة السادسة ما يتحقق به الجماع هل هو مطلق الدخول أو دخول خاص تأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.